بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث المصوم توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو جامع كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في العلم وأدب الطلب والاتباع ودم الابتداع. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع له، وبعد. تحت عنوان حاجة العلماء إلى مجادلة أهل البدع بالكتاب والسنة، قال ليث بن سعد: بلغت 80 وما نزعت صاحب هوى قط. قال الحافظ الذهبي معلقا:
بلغت 80 وما نزعت صاحب هوى قط، أي ما جدلته ولا ناظرته ولا نازعته، لأن الكلام مع أهل الأهواء لا يجدي ولا يفيد. ولم يستثنى من هذا الباب، وانتبهوا إلى ضبط هذا الباب يا أخواني، باب المناظرة والمناقشة وكذا لأهل البدع والأهواء. وضابط هذا الباب أن الإنسان لا يجادله ولا يناظره ولا يفتح بابا معه ولا يستمع إليه، ولم يستثنى من ذلك إلا شيء واحد، ألا وهو أن يأتي هذا الرجل طالبا الحق وطالبا الهداية. فإذا جاء طالبا الهداية وطالبا الحق ويريد أن يسترشد، فحينئذ لا بأس أن تدله وأن تبين له وأن تناقشه وأن تزيل ما عنده من الشبهات، طالما أنه جاء يريد حقا. أما وهو على ما هو عليه من هواه وبدعته، ويريد أن يناقش، يريد أن يناظر، يريد أن يطرح ما عنده، فلا تستمع له. لكن ما كان من باب إزالة الشبهة عنه وهو قد جاء مسترشدا وليس معاندا، فهذا لا بأس أن تطرح عليه الحق الذي عندك وأن تبين، أن ترد الشبهات التي عنده، إلا إذا اضطر كولي الأمر إلى شيء من هذه الأشياء وطلب منك أن تكلم هذا الإنسان، فهذا طاعة لولي الأمر. أو أمر طرأ لك وأنت في مجلس، فقام هذا الرجل يعارضك، أو قام في مسجد ويعارضك، فيكون هذا الأمر أمرا اضطراريا. أما يقول لك تعالى أناظرك، تعالى أكلمك، تعالى كذا كذا، فلا تذهب إليه، قل لست في شك من ديني. أما إذا جاء مسترشدا فلا بأس. وعلى هذا أئمة السنة، هذا ضابط هذا الباب. يبقى الأصل عدم مناظرة هؤلاء، الأصل عدم فتح الأبواب مع هؤلاء، الأصل أنك لا تستمع لكلامهم. قيل لأيوب رحمه الله تعالى لما قال له رجل، قال له تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وقيل لبعض السلف أيضا تعالى كذا، قال لست في شك من ديني. وقال بعضهم فإن غلبتني قال اتبعتني، قال فإن غلبتك قال اتبعتك، قال فإن جاء رجل فغلبنا. فإذا السلف سدوا هذا الباب، إلا إذا جاء مسترشدا فحينئذ تعرض عليه الحق وتزيل عنه الشبهة. وأما ما وقع بقى من السلف مثلا في مناظرة أمام الأمراء، هذا مناظرة يعقدها أمير أو كذا، هذا ليس السلفي هو الذي تحرك إلى ذلك، ولا عقدت مناظرة يقال نناظر فلان يوم كذا أو كذا، إنما هذه أمور تكون أمورا طارئة يقدرها السلفي في وقتها وفي حينها. نعم. لا، صاحب السنة يختلف، لكن حينما تتكلم معه تصل إلى طريق مسدود خلاص دعك ولا تناقشه، حتى لو في مسألة فرعية. إذا كانت هذه توقع أو توصل إلى حد الجدال بغير التي هي أحسن فلا تواصل معه. أنت عرضت ما عندك وهو عرض ما عنده، وأنت قد رددت عليه فيما عنده، وأما ولم يعد عنده شيء إلى التعصب لشيخ مثلا أو لكلام شيخ أو هذا كذا، فخلاص تغلق الباب معه وتقول له بأن الدليل كيت وكيت، واعتراضك بأن هذا كلام الشيخ فلان أو كلام الشيخ علام مما هو مقرر في القواعد والأصول أن التعصب لكلام الشيخ إذا خالف الدليل هذا لا يجوز. لكن هذا دليل الشيخ، الشيخ اعتمد على دليل كيت وكيت، وهذا الدليل مردود على رد عليه علماء العلماء بكذا وكذا وكذا. هو يدخل معك في باب آخر، أغلق الباب حتى لو في مسألة فقهية.
كان المناظرة شيخنا ستؤدي إلى نتيجة حسنة من خلال المدعوين والمستمعين.
نعم.
إن كانت المناظرة ستؤدي إلى نتيجة طيبة وحسنة من خلال سماع ذلك.
لن تؤدي إلى نتيجة طيبة وحسنة.
لا مش مع
لأن الحكم في المناظرة جمهور الناس. يعني أنا الآن مثلا سيدعوني رافضي للمناقشة على شاشات التلفاز.
نعم.
شوف رافضي يعني على الباطل 100% صح؟
نعم.
وأنا على الحق 100% قبل المناظرة. لكن حينما نأتي وقت الطرح فإن هذا ما تدري، هذا رجل قد يكون عنده بهلوانية في العرض، وعنده فصاحة، وعنده كذا، وعنده كذب وافتراء، وعنده وعنده هتقول هذا الكلام هذا لك آه موجود وإلى آخره. فمثل هذا قد يقنع المستمعين، لأن المستمع من هو رجل سطحي ما يدري، له الصوت المرتفع وله العرض كذا، وربما البكاء وربما وقد تكون انت مثلا انت كصاحب سنة قد لا يكون عندك ولا تملك الأداة التي يملك هذا الرجل في كذا، لانك اولا انت رجل صادق، رجل لا تكذب. هو عنده ان حصرت في شيء كذب عادي يقول لا هذا عندكم في البخاري حديث 711 كذا كذا، وانت ما عادش البخاري في ايدك اصلا هتعمل ايه؟ نعم 711 وراجع، انت ما تقرا البخاري وتعرف البخاري حديث 711 وفي عند ابي داود تحت باب فضيله علي رضي الله عنه كذا وكذا ذكر حديث رقم 716. لعلكم انتم يمكن سمعتوا، انا سمعت مقطع لهذا بطرس اللي هو النصراني هذا وهو بيرد على بقى شبهات كده، مقدمة طبعا ساحرة كلها كذب، لكن من يدرك الكذب؟ مثلا فيقول مثلا وليكن مثلا قضية كذا، يقول نعم ذكرها في الكتاب في صفحة من 512 ل 537. طب كذا قال نعم ذكرها في الكتاب من صفحة 302 ل 334، طبعا ده كله كذب معروف يعني تلفيق، لكن هو بيضع مقطعا الناس سيقولن فيه قولتهم، يبقى لا ينبغي هذا.
لكن يكون بيان يا شيخنا مستقل.
نعم.
يكون بيان ورد مستقل.
كيف يعني بيان ورد مستقل؟
يعني مثلا الداعية السني يبين كذب وأباطيل هذا الرجل الذي مثلا ينشره على التلفاز في برنامج لوحده مثلا أو.
ده مش مناظرة. هي دي مناظرة.
نعم.
أنا حينما أخرج الآن أعمل رد على روافض، رد على أشاعرة، رد على فلان الفلاني، دي مناظرة.
أنا بنقول دي الطريقة.
لا لا دي بيان ده غير المناظرة.
نعم.
بيان ترد على مخالف. هذا غير المناظرة.
نعم.
لا زال أهل السنة يرضون عن مخالف. نعم.
قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي، والسنن ظاهرة عزيزة، فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدعة، وامتحن أئمة الأثر، ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول، فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه، نسأل الله العافية.
نعم، وليس المراد هنا المناظرة. فاحتاج العلماء مجادلتهم بالكتاب والسنة، أي الردود عليهم، احتاجوا إلى الردود عليهم، وصنفت التصانيف وجعلت الردود، الرد على الجهمية والزنادقة، الرد على المعتزلة، الرد على أهل البدع والأهواء، هذا كثر. أما المناظرة فليست إلا بعض وقائع معينة كان لها ظروفها الخاصة. نعم. وليس عن سلف الأصل إيه؟
نقول يعني وليس عن السلف الأصل عدم المناظرة أهل البدع، ولا نقول وليس عن السلف وأصل معادم المناظرة أهل البدع بالمستثنيات.
لا احنا نقول كده، نقول أهل السنة والجماعة الأصل أنهم في باب المناظرات الإغلاق، باب سماع شبه هؤلاء ومناظرة هؤلاء ومجادلة هؤلاء هو الإغلاق، إلا إذا ترجحت مصلحة. ومن المصالح إذا جاء مسترشدا، ومن المصالح أن يدعو ولي الأمر مثل هذا. لكن نقول الأصل هذا، ما هو الأصل؟ الأصل عدم المناظرة، النهي عن الجدال في الدين، والنهي عن سماع هؤلاء ومناظرتهم، هذا هو الأصل عند السلف. نعم. لا هذا ما يفهم كلمة الأصل. الأصل يعني الأصل يعني هذا أصل الحكم هذا المحكم. طب نخرج عن هذا الأصل به مثل ما نقول الأصل الأصل في الصلاة أن تصلي الصلاة بطهارتها بكذا 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 هذا هو الأصل. طب يجيك واحد بقى اللي هو صلاة أهل العذر فأنا غير مكلف أقول مثلا أصل أن أصلي بالطهارة وكيت 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 وخلاص، إنما عند الأعذار هذه له مستثناتها. يعني إيه الأصل؟ الأصل أنك تنطلق منه، هذا الأصل أنك تنطلق منه، إنما هذا اسمه خروج عن الأصل. طب الخروج عن الأصل هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز بضابطه جائز. الأصل ألا تسافر المرأة، ألا تخرج المرأة من بيت العدة، الأصل ألا تسافر ألا يكشف ألا تظهر المرأة عورتها للرجل الأجنبي، الأصل 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 اللي هو هكذا الأصل الذي جاء به الشريعة هذا الأصل. خروج عن هذا اسمه مستثنى، فده لا يعارض، مفيش حاجة اسمها أصل يبقى معناه لا يبوح أبدا. لا، من الذي قال؟ من الذي قال بأن الأصل هذا يبقى لا يباح؟ لا، لو دل الدليل على أنه لا خروج عن هذا الأصل نقول يبقى الأصل ده لا خروج عنه. زي مثلا يجي واحد يقول لي مثلا الأصل أيضا هقول كده الأصل عدم الخروج، لكن لو اقتضت مصلحة نخرج، نقول هذه الدليل ونحن نقول هذا، نقول الأصل عدم الخروج ولو جاءت مصلحة نخرج، هات الدليل على هذا. لا دليل، لا دليل. نعم، الأصل أن تصلي قائما لكن حصلك ظرف وكذا صلي قائما، الأصل كذا، هذا معناه كذا، معناه أن هذا هو الدليل الأصلي، ده الأصل. خروجنا عن هذا الأصل يكون مستثنى، إما لضرورة أو عجز عن القيام بهذا الواجب أو كذا، أو ترجح مصلحة دلت الشريعة. الأصل تحريم الميتة، الأصل تحريم الميتة. طيب إذا حصل اضطرار يبقى الاضطرار هذا له حكمه الخاص غير باغ ولا عاد. نعم، إنما كلمة أو مصطلح إن الأصل هذا لا يخرج عليه أبدا أصل يبقى لا يخالف، لا، من الذي قال ذلك؟ أي نعم، كل هذا مبني على كما قلنا المستثنيات. لا بس دي المستثنيات، هذا المستثنيات يعني مستثنى مستثنى لأصل. اي نعم، اي طبعا، وما هو المستثنى؟ طبعا. نعم،
تحت عنوان موقف السلف من اخبار الصفات الالهية قال ابو عبيد القاسم بن سلام ما أدركنا أحدا يفسر هذه الأحاديث ونحن لا نفسرها. قال الحافظ الذهبي معلقا قد صنف أبو عبيد كتاب غريب الحديث وما تعرض لأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبدا ولا فسر منها شيئا، وقد أخبر بأنه ما لحق أحدا يفسرها، فلو كان والله تفسيرها سائغا أو حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفروع والأداب، فلما لم يتعرضوا لها بتأويل وأقروها على ما وردت عليه علم أن ذلك هو الحق الذي لا حيدة عنه.
نعم طبعا، هذا الكلام يحتاج إلى تعليق ولا يترك يا أخوان مفهوم. أعد ثاني. أعد.
قال الحافظ الذهبي معلقا قد صنف أبو عبيد كتاب
على كلمة أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وهذا إمام في الحديث وإمام في اللغة وإمام في الفقه، هذا من أئمة الدين وأساطين العلم في هذه الأمة، أبو عبيد القاسم بن سلام، يقول ما أدركنا أحد نفسر هذه الأحاديث ونحن لا نفسره. طيب، قال الحافظ الذهبي معلق ها
قد صنف أبو عبيد كتاب غريب الحديث وما تعرض لأخبار الصفات الإلهية
غريب الحديث يعني في اللغة، وقل وما تعرض لأخبار وما تعرض لأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبد ولا فسر منها شيئا. نعم،
وقد أخبر بأنه ما لحق أحدا يفسرها، فلو كان والله تفسيرها سائغا أو حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم بحديث الفروع والآداب، فلما لم يتعرضوا لها بتأويل وأقروها على ما وردت عليه علم أن ذلك هو الحق الذي لا حيدة عنه.
أنت طالب تذاكر وحدك في بيتك، ماذا تفهم من هذا السياق؟
تفويض.
صليت معنا العصر وأنت رجل سلفي، أو أنت رجل مثلا في مذهب الأسماء والصفات على طريقة العام، لما سمعت هذا الكلام ستأتينا مغربا مفوضا في المعنى والكيف، أليس كذلك؟
بل.
هذا هو الفهم صح؟ طب هذا المقطع ما التعليق عليه؟
المقصود هنا تفسير الكلمة،
نعم. لا يفسرون الكيف. طب كيف يقول ولا فسر منها شيئا ما تعرض؟ غريب الحديث كان تفسير للمعاني، تفسير للمعاني، ومع ذلك ما تعرض الأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبدا ولا فسر منها شيئا. تأويل تفسير، وأخذ أخبار منها وما لحق أحدا يفسرها حتى يضعها في المعاني. فلو كان والله تفسيرها سائغا او حتما لو شك ان يكون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم بحديث الفروع والاداه، فلما لم يتعرض لها بتاويل واقروها على ما وردت عليه علم ان ذلك هو الحق الذي لا حيده عنه. ها؟ واقروها على ايه؟ طب ما ورد عليه لفظا،
نعم،
يعني جاز ما ورد عليه على ما هو عليها وخلاص، اقراها ولا تفسر المعاني، يحتمل هذا
القران.
ها؟ طيب لماذا ما قالوا أقروها على ما وردت عليه من المعاني الظاهرة؟ ما هو التأويل يقول بمعنى التفسير، وما تعرضوا لها بتأويل عن تفسير، ولم يقل مثلا بتحريف
القرآن.
نعم،
الألفاظ ظاهرة ليس فيها أمور، فإحنا نأخذ هذه الألفاظ الظاهرة على ظاهرة، هذا إجماع، فليس فيها أمور، لا تحتاج إلى تأويل أو فهم آخر غير الظاهر.
نعم. يعني لو أنك ستعبر عن المراد هنا في كلام أبي عبيدة القاسم السلام، هل ستعبر بتعبير الذهبي نفس تعبير الذهبي ستعبر به؟ يعني أنت هتعبر بهذا التعبير ولا تضع تعبيرا آخر؟ أسلام. طبعا كل كلامكم صحيح، أنا عارف أنتم تفهمون، لكن المقصد إيه؟ المقصد أن هذا لا يمكن أن أفهم هذا الأمر وكلام الذهبي حفظه رحمه الله إلا بما عندي من خلفية في الدراسة أفهم بها الكلام أهل العلم. يعني كلام الحافظ الذهبي الآن لو أخذه على ظاهري هذا تعطيل محض للمعاني، تفويض بعض محض للمعاني، فهو تفويض للمعاني وللكيفيات، لأنه أصلا كتاب غريب الحديث كتاب معاني. هو يقول هنا قد صنف أبو عبيد كتاب غريب الحديث وما تعرض لأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبدا ولا فسر من شيء، تأويل ولا تفسير. طيب ليه
القرآن يا شيخنا
نزل؟ طيب ليه؟ ما هي من المعاني التي تفسر، وقد أخبر بأنه ما لحق أحدا يفسرها. فلو قلنا بالنسبة للكيفية حقيقة هذا أنا لا أقوله خرج السلف أهضم كلام أهل العلم، لهذا احنا نقول عبارة الذهبي عبارة مجملة وعبارة قاصرة وتحتمل، لكن نحمل نظرا لمذهبه هو في الصفات وكذا، بنحمل هذا الكلام على أن التفسير هنا إنما هو تفسير الكيف، فالسلف لم يتكلموا في الكيفية، كيفية الاستواء، كيفية النزول، كيفية كذا. أما المعاني فإنهم تكلموا في المعاني وما تركوه من ظواهر النصوص دون تفسير، لأن الظاهر هذا هو المراد. فالرحمن على العرش استوى، ما فسر النبي الاستواء بالعلو والارتفاع، ولا فسر الصحابة الاستواء بالعلو والارتفاع، ليه؟ إجراء على ظاهرها في لغة العرب. فيكون ترك التفسير لماذا؟ من جهة المعنى، لمعرفة المعنى ووضوح المعنى.
القرآن نزل بالسلام،
فأنا لا أفسر ماذا قد أفسر جاء وأتى وكذا، العلم بها. فالعبارة عبارة مجملة، لو أنا هشام على أبو مسلم سيضع عبارة الآن في هذا المعنى يريد أن يبين التفريق بالمعنى وكيف، مش هيضع كده، هيقول قد صنع، هيقول ما أدركنا أحد يفسره هذا الحديث ونحن نفسره. أنا سأعرف أقول ومراده رحمه الله تعالى من التفسير هنا إنما هو تفسير الكيف إلى المعنى، لأن المعنى لابد من إثباته، وهذا المعنى ظاهر وكذا. وإذا ترك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه تفسير المعنى من جهة المعاني، لو تركه فلوضوحه وللأخذ منه رحمه الله تعالى بقاعدة أن الأصل في النصوص هو العمل بالظاهر، إنما من اللي هيفهم هذا؟ اللي يفهم بالكلام اللي احنا بنقوله هذا يكون طالب دارس هذه المسألة وعارف عبارة السلف من غير كي أمروك كما جاءت فقط، وأمروك كما جاءت بلا كيف، وأمروك كما جاءت بلا تفسير، وأمروك كما جاءت لا كيف ولا معنى. واخد بالك؟ يبقى عاش مع هذه الألفاظ وإنه لا تعارض، فأمروك كما جاءت وهي جاءت لمعاني، يدل عليه العبارة الثانية بلا كيف، ولم ينفي بلا معنى لأنها جاءت للمعنى. يبقى هذه العبارة أوضحت العبارة المطلقة أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت يعني كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، فلتكلم في الكيف. أما المعاني لم ينفيها السلف، ولهذا قالوا بلا كيف، وهو نفسه يساوي من غير تفسير، يعني تفسير الكيفية ما تشرح أنت الكيفية كيف ينزل وكيف يأتي وكيف كذا، إذ الكلام في الكيفية يتعلق بالكلام في الذات، ونحن لا نعلم الذات فكيف نعلم كنها الصفة. بلا لا كيف ولا معنى، نقول هذه العبارة محمولة على أنه لا كيف على ما يذكره الممثلة، ولا معنى على ما يذكره المحرفة. المحرفة يبقى هنا إنما أنا استفدت هذا من كلام أهل العلم، من كلام مشايخي حول عبارة من غير تفسير، لأن الأصل التفسير هذا يعود على المعنى، كون يعود على الكيف هذا يحتاج إلى قيود، هذا يحتاج إليه إلى قيود. فعبارة الطحاوي عبارة الذهبي هنا مثل هذه العبارة، لا شك أنها عبارة مجملة، وأن تقييدها هذا أفضل وإيضاحها هذا أفضل، والعبارة تحتمل لولا معرفة مذهب الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الباب. أيضا عبارة أبو عبيد القاسم السلام ليست خاصة بالصفات، ما أدركنا أحد أن يفسر هذه الأحاديث ونحن نفسرها، هي عامة قد تحمل أيضا عن نصوص الوعيد، فإن من منهج السلف رحمه الله تعالى أنهم لا يفسرون نصوص الوعيد وإن كانوا يعتقدون مدلولها. فمثلا من غشنا فليس منا، ما يقولون فليس منا، يعني ليس على طريقتنا ولا على هدينا ولا آخره، ويرون أننا نطرق هذه النصوص بلا تفسير حتى لا يستهين أحد بنصوص الوعيد، مع إيمانهم واعتقادهم بما دلت عليه من أن المنفية هنا ليس أصل إيمان، بل هو كمال الإيه، بل هو كمال إيمان. لهذا نقول يا إخواني بأن مسألة الفهم للكتب والفهم للموارد هذه لا بد يحتاج إلى شيخ، لولا علماؤنا ما بعد فضل الله عز وجل عرفونا هذا لما استطعنا أن نضبط منهج السلف مثل هذه المسائل، لأن مثل هذه العبارات سوف نجعله منهجا مكررا مكررا، ونقول كده السلف ما فسر النصوص ديت، لا تتكلم في المعنى، ونعتقد أن التفويض هذا هو المنهج الأسلم، ويبقى نحن أمام الصفات نقرأها كما جاءت، لا نحرف كما يحرف المحرفون، ولا نتكلم في الكيف كما تقول الممثلة، ولكن نقرأ هذه النصوص ونمرها كما جاءت ونفوض علمها. قال الذهبي رحمه الله: ها، وما تعرض لأحد الأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبدا، ولا فسر منها شيئا، وقد أخبر بأنه ما لحق أحدا يفسرها، وأنا معروف عند التفسير ده عن الشرح للمعنى، فلو لم أكن أنا ضابطا ما فهمت كلام العلماء. فأنا عايز أقول هنا فائدة استنبطها، فائدة مهمة جدا، هو أن الإنسان لا يمكن يستقل بفهم العلم وحده، لا يمكن، وإلا أنا لو أقرأ وحدي يبقى سآتي صلاة المغرب وأنا مفوض وأنافح عن مثل هذا التفويض. نعم نعم نعم، لكن أقصد القاعدة عامة، القاعدة ليست فقط في نصوص الصفات، قاعدة عامة بصفة عامة. نعم. لا، ما في أولى. كلها فيها إشكال، كلها صار فيها إشكال، لكن عهد الصحابة ما كان فيه إشكال، ما كان فيه إشكال في المعتقد، وما كان فيه إشكال في المعنى، فلهذا قرأوها ولم يفسروها من جهة المعنى، لأنه لا إشكال من جهة الفهم ولا إشكال من جهة المعنى، ما في مبتدعة يقولون استولى على عهد الصحابة حتى نصوا على ذلك، تمام؟ إنما إحنا عندنا الآن عجمة في الفهم العربي، وعندنا بدعة في كل باب من الأبواب، نجد طائفة تتبناه. نعم.
وابو عبيد القاسم شيخنا عالم لغوي.
ولذا احنا بنقول بنقول مثلا ينزل ربنا عز وجل في ثلث الاخر نزولا يليق بجلاله لا يماثل نزول المخلوقين. احنا ليه بنضيف هذه القيود؟ لان عندك لو انت قلت بينزل كذا 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 عندك الاشعار بيسمعك تقول ايه نعم ينزل سبحانه ينزل يعني ينزل امره ينزل امره. فلهذا احتجت الآن أنت أن تبين هذه. الآن تقول سبحانه وتعالى على عرش مستوى بذاته سبحانه وتعالى له نسبة له العلو علو الصفات وعلو الذات. معنى هذا الكلام ما طرحه الصحابة لكن ما خلفه الصحابة ما خلفه الصحابة هو ده المعنى عند الصحابة. لكن لما صار عندنا انحراف في هذا الباب احتجنا إلى وضع التقييدات التي تبين المراد تبين المراد. نعم
تحت عون.
نعم مش اجتهد يعني مش اجتهد لا هو قصد التفسير اللي هو الكيف ليه ما فيش اجتهاد ولا شيء. نعم.
تحت عنوان علم الجهل
مذهب ابو القاسم ابو عبيد القاسم بن سلام مذهبه ايه في الصفات مذهبه اثبات الصفات بمعانيها ولا معانيها لها المعاني والكلام فيها في المعاني وتقرير هذه المعاني والمراد. نعم.
تحت عنوان علم الجهل خير منه قال سعيد بن عفير ما رأيت أخطب منه على هذه الأعواد كان جامعا لكل سؤدد ويعرف الفلسفة وضرب العود والنجوم يعني كما قال المحشي إسماعيل بن صالح الهاشمي العباسي نائب مصر ثم حلب. قال الحافظ الذهبي معلقا قلت علمه هذا الجهل خير منه.
نعم الجهل خير منه بل الجهل به واجب وضرب العود والنجوم والفلسفة هذا علم فيه ضرر وشر يجب الجهل به. نعم.
تحت عنوان أشد الورع في اللسان قيل للفضيل بن عياض ما الزهد قال القنوع قيل ما الورع قال اجتناب المحارم قيل ما العبادة قال أداء الفرائض قيل ما التواضع قال أن تخضع للحق وقال أشد الورع في اللسان. قال الحافظ الذهبي معلقا قلت هكذا هو فقد ترى الرجل ورعا في مأكله وملبسه ومعاملته وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديثه فإما أن يتحرى الصدق فلا يكمل الصدق وإما أن يصدق فينمق حديثه ليمدح على الفصاحة وإما أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم وإما أن يسكت في موضع الكلام ليثنى عليه ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس إلا من الجماعة.
الله أكبر. هذا هو الزهد وهذا هو الورع وتلك هي العبادة وهذا هو التواضع. إذا الناس يعتقدون أن الزهد هو أن تلبس الخشب من الثياب والمرقع منها وكذا فلان زاهد ما شاء الله فلان ورع فلان كذا يسكن في بيوت من طين لا يركب سيارة لا يحمل هاتفا لا يأكل لحما لا يدخل كهرباء لا لا إلى آخره يقولون سبحان الله هذا رجل ما شاء الله عازف عن الدنيا وهذا رجل زاهد وهذا رجل ويمدحون بما لا يمدح بإنسان بل يذم عليه الإنسان إن كان قادرا إن كان قادرا على هذا وامتنع من هذا الأمر تعبدا فإنه يقال هذا جاهل بمقام العباد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع عن شيء من ذلك مع القدرة عليه أكل لحما أكل لحما لبس جديدا لبس جديدا ركب الناقة ركب الناقة وركب الحمار ركب الحمار ركب البغلة ركب البغلة. فكون الإنسان يتورع هذا مثل تماما ما قاله صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب مثل هذه الظواهر وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بما يحب الله سبحانه وتعالى وبما دل عليه الشارع لا بما يقترحه هو ويعتقده هو. يعني سبحان الله نستعجب من الشذوذات هذه والنشاذ ولم يكن على السنة ولهذا أربابها بين جاهل لا يدري عن مقام الشريعة وبين مراء يريد أن يتكلم عنه الناس هذا مقصد يريد أن يتكلم عنه الناس. فهو يقول رحمه الله تعالى قلت هكذا هو فقد ترج ورعا في مأكله وملبسه ومعاملته يعني المأكل والملبس وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديثه أو يدخل عليه الداخل من حديثه فإما أن يتحرى الصدق فليكن الصدق، وإما أن يصدق فينمق حديثه ليمدح على الفصاحة، وإما أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم، وإما أن يسكت في موضع الكلام ليثنى عليه، ودواء ذلك كله لقطاع الناس إلا من الجماعة، يعني أنه لا يترك الجماعة ويلزم الجماعة، ومنها جماعة الصلاة ومنها جماعة الإمام، ومخالطة الناس فيما يرغب الإنسان من إقامة الشريعة بسببه، وما عدا ذلك فاترك الناس، أي لا تخالط الناس فيما هم عليه إلا شيئا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فما الزهد؟ قال القنوع. قال ما الورع؟ قال اجتناب المحارم. قال ما العبادة؟ قال أداء الفرائض. قال ما التواضع؟ قال أن تخضع للحق. وقال أشد الورع في اللسان. فدي معاني مهمة جدا، ولهذا قيل محمد بن حسن هل وضعت لنا كتابا في الورع أو في الزهد؟ قال قد وضعت كتابا. قالوا ما هو؟ قال وضعت كتابا في البيوع. فالورع الحقيقي هو الذي يعظم الحرمات. أنا ما آتي أنا بثياب مقطع ثم أقطع في أعراض المسلمين، ما آتي أنا ألبس الخشب من الثياب وأسكن في الطين، وأنا أفتري على عباد الله وأظلم عباد الله سبحانه وتعالى وأفتري عليهم وأكذب في الحديث، كذب ولا بيت الطين؟ لا، ده أنا أسكن ناطحات السحاب ولا أكذب. لو أنا عندي رجل عندي مال وعندي سعة وبنيت بيتا من 10 أدوار، ما المحظور الشرعي في هذا؟ لكن الكذب ما المحظور؟ تماما كالفرق بين من يتزوج بأربع نسوة ومن ينظر، من الملام؟ الذي ينظر إلى امرأة في الحرام والذي يتزوج أربع نسوة؟ الذي يتزوج الذي ينظر في الحرام يا أحمد هيولان ليه يتزوج أربع نسوة؟ تزوج بالنص، لا يولان، يبقى تزوج بالنص، لكن هذا نظر على خلاف النص. لكن الناس هتقول ايه؟ ده يتزوج أربع نساء وعنده رجل عايش في طرف، ده مش فاضي، ده رجل مشغول بالنسوان طول الليل والنهار، ده رجل صاحب شهوات، ده رجل صاحب ما ادري، ده رجل بيتاجر في النساء، ده رجل بياخد الواحدة لحم ويرميها عظم، ده واحد مش عارف كذا 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 كذا. طب نظر، طب عاكس، طب زنا، يا اخي انت هتقيم الحد من اول مرة يا اخي، مش عارف ايه وهكذا. يبقى انا اتزوج اربع نسوة على ما اضطر انا الحرام، نفس المسألة، ابني بيت 10 أدوار، اركب سيارة مرسيدس، لكن لا اخوض في اعراض الناس ولا اكذب ولا اخون ولا اخادع ولا اكون نماما ولا مغتابا. هذا هو الورع الحقيقي. هذا الرجل الذي يركب سيارة فارهة ولكنه يعظم الحرمات ويعظم الأعراض ويعظم كذا، هذا الورع الحقيقي. قد يركب حمارا ويكفر، يركب حمارا يقول ليه يا رب، ليه يا رب أعطيتني كذا، هذا ظلم مثلا، فاعترض على قضاء الله وقدر اعتراضا قد يخرجه من ملة الإسلام. فإذا المسألة ليست فيها كذا بسيارة تركب ولا بثياب جديدة أو ببيت واسع أو كذا، إنما الأمر بنظر الإنسان إلى المحرمات ونظر الإنسان إلى شعائر الله سبحانه وتعالى. هذا من كان أكثر من مالا من أبي بكر ومع ذلك سخر ماله ليحوز هذه المرتبة العالية، مرتبة الصديقية، فقد أسلم على يديه الكثير والكثير. لو لم يكن في مال أبي بكر سوى أنه أعتق أبا بلالا رضي الله عنه لكفى مال عثمان، وما أدرك ما مال عثمان. لو ما في مال عثمان سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لكفى، وهكذا. المسألة دعك من الخرق هذه، دعك منها، دعك من الخرق ودعك من هذه الأشياء، وتعالى إلى الأصل، إلى الأصل، وتعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر وتعظيم السنن وتعظيم دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل الذي الورع هو من يفعل ذلك. امرأة رجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لا ينظر، يخاف الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى امرأة، ثم هو يتزوج أربع نسوة، هذا ما يضره، هذا بالحلال، عنده معاني عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. رجل عنده مال ينفقه يمينا وشمالا في الخيرات، مثل هذا يحسد ويغبط، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل مالا فسلط على هلاكته في الحق، ليس أنه رجل مثلا لا يأكل لحما، لا يأكل كذا، لا يفعل كذا، لا يرفع بصره إلى السماء 40 سنة، كل هذه الأشياء ولو صدرت من عباد إلا أنها عارية عن العلم والدليل. يبقى الورع، الزهد، التواضع، هو أن الإنسان فعلا يتبع الشريعة، تواضع يتواضع الحق، لأن النبي عرف الكبر فقال ما هو ها؟ الكبر هو غمط الناس وبطر الحق، ترد الحق تحتقر الناس، فمن رد الحق هذا متكبر، ولو كان يلعب مع الصبيان في الشوارع متكبر، ولو كان يأكل مع الفقراء كل وجبة، إذا لم يرجع الحق حينما يظهر له وحينما يبين له. نعم.
تحت عنوان الحسد بغض وخبث، قال الفضيل بن عياض: المؤمن يغبط ولا يحسد، الغبطة من الإيمان والحسد من النفاق. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت هذا يفسر لك قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. فالحسد هنا معناه الغبطة، أن تحسد أخاك على ما آتاه الله، لا أنك تحسد بمعنى أنك تود زوال ذلك عنه، فهذا بغي وخبث.
نعم، لكن تغبطه، تتمنى أن يكون لديك ما لأخيك. نعم.